بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا هو الدرس 51. تقدم في الدرس الماضي ما يتعلق بالأمر الثاني من موجبات الغسل، فائدة في حكم العمليات القيصرية، وهذه العمليات قد حصل من كثير من الناس فيها التساهل ولغير ضرورة، وفي ذلك مخاطر كثيرة. فقد سئل العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في لقاء الباب المفتوح، يقول السائل: يلاحظ أو يلاحظ كثير من الناس من الرجال والنساء الاستعجال للقيام بعملية ما تسمى بالقيصرية، فهل هذا من ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ فأجاب العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه قال: أرى بارك الله فيك أن هذه الطريقة التي يستعملها الناس الآن عندما تحس المرأة بالطلق تذهب إلى المستشفى ويصنع لها عملية قيصرية، أرى أن هذا من وحي الشيطان، وأن ضرر هذا أكثر بكثير من نفعه، لأن المرأة لا بد أن تجد ألما عند الطلق، لكن ألمها هذا تستفيد منه فوائد. الفائدة الأولى أنه تكفير للسيئات، الثاني أنه رفعة للدرجات إذا صبرت واحتسبت، والثالث أن تعرف المرأة قدر الأم التي أصابها مثل ما أصاب هذه المرأة، والرابع أن تعرف قدر نعمة الله تعالى عليها بالعافية، والخامس أن يزيد حنانها على ابنها، لأنه كلما كان تحصيل الشيء بمشقة كانت النفس عليه أشفق وإليه أحن، والسادس أن الابن أو أن هذا الحمل يخرج من مخارج معروفة مألوفة، وفي هذا خير له وللمرأة، والسابع أنها تتوقع بذلك ضرر العملية، لأن العملية تضعف غشاء الرحم وغير ذلك، وربما يحصل له تمزق وقد تنجح وقد لا تنجح، والثامن أن التي تعتاد القيصرية لا تكاد تعود إلى الوضع الطبيعي لأنه لا يمكنها، وخطر عليها أن تتشقق محل العمليات، والتاسع أن في إجراء العمليات تقليل للنسل، وإذا شق البطن 3 مرات من مواضع مختلفة وهن وضعف وصار الحمل في المستقبل خطيرا، والعاشر أن هذه طريقة من طرق الترف، والترف سبب للهلاك، كما قال الله تعالى في أصحاب الشمال: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. فالواجب على المرأة أن تصبر وتحتسب وأن تبقى تتولد ولادة طبيعية، فإن ذلك خير لها في الحال وفي المآل، وعلى الرجال أيضا هم بأنفسهم أن ينتبهوا لهذا الأمر، وما يدرينا فلعل أعداءنا هم الذين سهلوا علينا هذه العمليات من أجل أن تفوتنا هذه المصالح ونقع في هذه الخسائر. انتهى كلامه رحمه الله، وهي نصيحة عظيمة، فإن من النساء من يحصل منهن التساهل وتطلب العمليات القيصرية ولو لم تكن مضطرة إلى ذلك، وربما بعض الأطباء، وهذا قليل، ربما بعض الأطباء يبادر إلى ذلك، وهذا في نظام الصحة يعتبر من الخيانة، خيانة الأمانة، أنه يبادر العملية القيصرية بغير ضرورة، بغير ضرورة، كما أفادنا بعض الأطباء الثقات. مسألة: هل تكون المرأة نفاسا إذا خرج الجنين ولم يخرج منها دم، سواء عن طريق العمليات أو ولادة طبيعية ولم يخرج منها دم، هل تكون المرأة نفاسا؟ الجواب: من القواعد المقررة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى وجد الدم بعد الولادة فهي نفساء، وإن لم يوجد فهي طاهرة. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى النور على الدرب: الولادة التي ليس فيها دم ليس لها نفاس، وتصلي المرأة من حينها، والتي لها دم متى طهرت منه تغتسل وتصلي، سواء قبل 40 أو في 40 أو بعدها بأيام إذا لم يصل الدم إلى حد الاستحاضة. انتهى كلامه رحمه الله. فيما مضى أخذنا أمرين من موجبات الغسل، الجنابة وخروج دم الحيض وكذلك النفاس. الأمر الثالث من موجبات الغسل موت غير الشهيد. قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: وموت غير الشهيد هذا هو الثالث من موجبات الغسل، فيجب غسل الميت غير الشهيد. ما هو الدليل على ذلك؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي سقط عن راحلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، سقط عن راحلته ومات، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، فقال: اغسلوه بماء وسدر. الحديث متفق عليه. الدليل الثاني حديث أم عطية رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. الحديث متفق عليه، وهذا في شأن ابنته زينب لما ماتت، قال لهن النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. الحديث وظاهر الأمر الوجوب، فيجب غسل الميت، وإلى ذلك ذهب جماهير العلماء وحكي في الإجماع، ولكنه متعقب لوجود خلاف في ذلك كما نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقول الجمهور هو المؤيد بالأدلة. وأما الشهيد في معترك العدو فلا يغسل ولا يصلى عليه. دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري، قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. قال القرطبي رحمه الله: ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري إلى غسل جميع الشهداء والصلاة عليهم إلا قتيل المعترك في قتال العدو خاصة. انتهى. مسألة: هل يجوز أن يصلى على الشهيد؟ قد علمنا أن هذا الدليل حديث جابر يدل على أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، لكن هل يجوز إن أراد الإنسان أن يصلي عليه؟ ورد في السنة ما يدل على أنه يجوز الصلاة على شهيد المعركة، من ذلك حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعض أصحابه، فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سبيا، فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، أي يرعى الإبل، فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقي بسهم، وأشار إلى حلقه يعني يرمى بسهم، فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أهوه؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدق. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. رواه النسائي. والحديث صحه شيخنا العلامة الوادي رحمه الله والشيخ الألباني. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى التخير بين الصلاة عليهم وتركها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار، أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين. وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه. انتهى من تهذيب سنن أبي داود.